أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة الثانية، قاعدة الإتلاف. وفي صحيح الحلبي، كل ضرر ضمانه على مؤديه استقر. والمقصود أو مدلول هذه القاعدة أن من أتلف مال غيره بدون إذنه فهو له ضامن، هذا مدلول القاعدة. وأما دليل القاعدة فبصحيحة الحلبي، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشيء يوضع في الطريق أو يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين وصاحبه ضامن لما يصيبه. كل شيء يضر بطريق المسلمين، والحجر وضعه شخص يضر بطريق المسلمين، وصاحبه ضامن لما يصيبه. ما يعني معنى الذي؟ للذي يصيبه ذلك الشيء، يعني للذي الشيء الذي يصيب أو ضامن لما يصيبه ذلك الشيء. فإذا أصاب الشيء مثلا إنسانا فأصابه خدش أو كسر أو غير ذلك على صاحب، على من وضع الحجر، تكون النتيجة على من وضع الحجر مثلا، وهكذا. فالرواية تدل على أن من تسبب في الإتلاف فهو ضامن بالتلف، وضع شيئا تسبب في إتلاف أموال الغير فيكون الواضع هو الضامن لما يصيبه ذلك الشيء الذي وضعه. إنما هل الرواية ليست لسانها لسان قاعدة عامة في كل مكان، أنه في كل ما أتلف شخص مال شخص فعليه ضمانه، إنما تتكلم عن الطريق. إلا أن نقطع بعدم خصوصية للطريق، وإنما الخصوصية للإتلاف فقط، وأن من أتلف فعليه الضمان. أما خصوصية للحجر أو خصوصية للطريق نقطع بأنه لا دخل لها في الحكم، وإنما الحكم متعلق بإتلاف أموال الغير، وأن من أتلف فهو ضامن. إذن حتى نستدل بهذه الرواية لابد من إلغاء الخصوصية بطريق قطعي. رواية ثانية أيضا صحيحة أبي ولاد محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبير ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت خبرت أنه توجه إلى بغداد. طبعا قصر ابن هبير الظاهر في الكوفة، فهذا المفروض أخذ أو اكترى البغل للكوفة، فطلع من الكوفة إلى بغداد بدون إذن صاحبه، يعني لم يتفق مع صاحبه على الزائد،
افتراه إلى الكوفة وراح ببغداد. فلما أتيت خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة. إلى أن قال: فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفيه إياه. يعني معناه أنه أنت استعملت البغل من الكوفة إلى النيل، من النيل إلى بغداد، ومن بغداد إلى الكوفة، هالمقدار بدون ابنه، فالمفروض أنه له أجرة المثل، استعملته وأتلفت هذا المقدار من الفائدة بالنسبة لصاحب البغل، فالمفروض أن تعوضه. زين. قال: قلت: قد علفته بدراهم ولي عليه علفه، يعني إلى على صاحب المهر. قال: لا، لأنك غاصب، اعتبار أنك غاصب فما طالب بشيء وما قال لك علفه، فتبقى مسؤوليتك علفه. فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أكان يلزمني؟ وهذا هو الشاهد، يعني أنه لو أتلفه. قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، أن أنت اتفقت إياه إلى الكوفة، فإلى الكوفة أنت يدك يد أمانة، ماكو إشكال. بعد الكوفة خلاص صارت اليد يد عدواني، فيكون الإتلاف ما بعد الكوفة هذا كله شنو؟ بدون إذن صاحبه. فإذا من يوم خالفته مسؤول أنت عن قيمة البغل، ينتقل يعني المسؤولية منه، لأن كانت يد أمانة، المسؤولية عليه، فلو تلف في ملكه. أما من حين مخالفته من ما بعد الكوفة انتقلت المسؤولية، صار من يد أمانة إلى يد عادية، فصارت المسؤولية عليه مو عليه، فبمجرد أن يتلف في ملكك، يعني يتلف من ملكك تدفعه أنت، فيجب عليه أن يدفع له قيمة البغل يوم خالفه، يوم خلاف، يوم مو يوم مات البغل، إن قد يكون البغل مات في بغداد بعد رجوعه من بغداد، يحسب قيمة البغل يوم المخالفة، لأنه هو صار مسؤول عنه من ذاك اليوم، فيجب عليه أن يدفع قيمته يوم المخالفة. قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده إليه. إذن فرق بين ما إذا تلف فتلاحق قيمته يوم المخالفة، وإذا صار فيه خلل أنت تريد ترجع إليه، فيوم الترجيع المفروض أن يرجع كما استلمته، بما أنك رجعته ناقص فلازم تدفع التفاوت في ذاك اليوم. فلو كان مثلا نقص كثيرا ولكنه يوم التسليم رجع وصار كما هو، ما عليك شيء، فما يلاحظ في الأيام السابقة كم كان سعره وكم نقص، إنما يلاحظ حين التسليم، المفروض أن يسلم كما استلم. لو كان هناك فرق، هناك تلف، فعليه أن يدفع التلف أيضا بالفرق. فإذا في الرواية أكو هناك تعويض عن التلف، ضمان عن التلف، إلا أنها أيضا كما ذكرنا ليس لسان هذه الرواية لسان طائف، وإنما هذه الرواية تحكي عن قضية فيها ضمان، لا أنها قاعدة تذكر أن كل تلف مهما كان فعليه ضمان، يعني إذا لم يكن بإذن صاحبه فعليه ضمان. فيصير أيضا هي من ضمن موارد القاعدة على فرض وجود قاعدة مسبقا. فإذا كلتا الروايتين، وإن كانت الرواية الأولى أقرب إلى القاعدة من الرواية الثانية، لا تدلان على قاعدة تامة، وإنما تدل موارد من موارد القاعدة، يحتاج لأجل استنباط القاعدة من رفع الخصوصية وحذف الخصوصية. ومع ذلك يقولون بأن هذه القاعدة بالذات من القواعد المسلمة التي لا خلاف ولا إشكال فيها، حتى قيل أنها من ضروريات الفقه. القاعدة الثالثة قاعدة احترام مال المسلم. أبو بصير قد روى في المسلم حرمة ماله كحرمة الدم. فمدلول القاعدة أن مال المسلم لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه ورضاه. استدل للقاعدة بموثقة أبي بصير محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. فهذه الرواية نقدر نقول بأنها يعني صريحة في القاعدة، باعتبار أنه تجعل حرمة المال كحرمة الدم، وليس هناك أحرم من دم المسلم. فدلالتها على حرمة المال دلالة بشكل قوي جدا، وليس فجعلها قاعدة لا بأس بها، يعني استدلال على أنه هناك قاعدة أن مال المسلم حرام ولا يجوز لأحد من التصرف فيه، استدلال في محله. الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف أن هذه تتكلم عن الحكم الوضعي، لا يجوز شرعا التصرف في مال المسلم. ديك تتكلم عن الحكم التكليفي، على فرض تصرفت وارتكبت الحرمة فعليك الضمان. ديك تتكلم عن الضمان، وهذه تتكلم عن الحرمة. القاعدة الرابعة قاعدة الإحسان، جاء عن الإحسان في التنزيل: وما على المحسن من سبيل. مدلول القاعدة أن الشخص المحسن الذي قام بشيء إحسانا وإخلاصا، فحدث بعض الخطأ مثلا بحيث تلف بعض الأشياء، فالمفروض أنه ليس عليه شيء، ليس عليه الضمان. تدل لها بآية نفي السبيل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. شاهد هذا أنه ما على المحسنين من سبيل، فالمحسن إذا جعلنا عليه الضمان قد جعلنا عليه سبيلا، المفروض أنه لا سبيل عليه. استدل أيضا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا هو جاي محسن وجعلنا عليه الضمان، المفروض قابلنا الإحسان بغير الإحسان، وهو غير مناسب. القاعدة الخامسة: الإذن في الشيء إذن في لوازمه. يأتي الكلام عليه إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.